بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد
نسأل
لله
الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله.
الدرس الخمسون.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى دروسنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم، يوم العاشر من محرم من سنة 33 و400 ألف للهجرة، وفي الموقع أو من خلال الموقع الذي تبث منه الدروس، موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس، نبث هذا الدرس. وتوقفنا عند غزوة تبوك، فنقول وبه نستعين: تبوك كانت تحت سلطة الروم كما هو معروف، وهذه المدينة اليوم هي من مدن شمال الحجاز، وتبعد عن المدينة بقرابة 78 و700 كيلو. هي مدينة على شمال مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك عينا يقال لها عين تبوك. إذا قيل أنها سميت بتبوك لهذه العين التي يقال لها عين تبوك. هذا هو سبب تسمية هذه المدينة أو هذا المكان بتبوك. وهذه الغزوة كما أنه قيل لها غزوة تبوك، قيل لها أيضا غزوة العسرة، فقد بوب البخاري في صحيحه: باب غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة. ثم ساق بإسناده رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أسأله الحملان لهم، أي بمعنى يسأله أن يحملهم مع رسول الله عليه السلام حتى يجاهدوا معه. قال: إذ هم معه في جيش العسرة، وهي غزوة تبوك. والحديث أيضا في صحيح مسلم، وجاء أيضا في البخاري من حديث يعلى بن أمية قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي. قد يقول قائل: لماذا سميت بالعسرة؟ الجواب: لأنهم واجهوا مصاعب، وكان في الجيش قلة شديدة بالنسبة إلى الزاد والمراكب، وذلك أنهم خرجوا في شدة من الأمر في سنة مجذبة وحر شديد وعسر في الزاد والماء، ولهذا سمي هذا الجيش بجيش العسرة. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. قال العلماء: أي من النفقة وعسرة من الظهر والزاد والماء. وقد جاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت هذه الغزوة، أي غزوة تبوك، جاء إليه الصحابة وقالوا له: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، لأنهم أصابتهم مجاعة. قال: أصاب الناس مجاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم، قال: فعلوا. فعمر رضي الله عنه قال له: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعو الله لهم عليها بالبركة، يعني اطلب منهم أن يجمعوا طعامهم والزاد الذي معهم، ثم أنت يا رسول الله تدعو فالله عز وجل يبارك، لعل الله أن يجعل في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. فطلب منهم أو دعاهم فجمعوا أزوادهم، فكان الرجل يأتي بالذرة، وذاك يأتي بالتمر، وذاك يأتي بكسرة، كسرة الخبز، فاجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام شيء يسير من الطعام، فدعا عليه عليه الصلاة والسلام فحلت البركة، ثم قال لهم: خذوا أوعيتكم. فكان يأتي الرجل فيأخذ وعاءه، وهذا يأتي ويأخذ أيضا الطعام في وعائه، حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، وأكلوا وشبعوا، بل وفضلت فضلة زائدة على ذلك. ثم لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما حل بهم من البركة والخير، قال لهم عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وإني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، فيحجب عن النار، أو كما قال فيحجب عن الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا خارج الصحيح، لأن هذا الحديث في صحيح مسلم، جاء عند ابن خزيمة وعند ابن حبان أن الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو هو أبو بكر الصديق، وذلك أن في ساعة العسرة في تبوك يقول عمر: خرجنا إلى تبوك في قيض شديد، يعني الحر كان شديدا، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، أي من شدة الحر ومن شدة الظمأ ومن شدة القيض الذي نزل بهم، كان يشعر أحدهم أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه، يأتي إلى الفرث، فرث هذه الناقة أو الذي ذبحها من الإبل، فيعصره حتى يجد شيء من الماء يخرج منها أو شيء من السائل حتى يشربه، فيجعل ما بقي على كبده. فلما رأى هذا الحال أبو بكر الصديق، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا، فادع لنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو تحب ذلك؟ فقال: نعم. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام، رفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء، يعني أمطرت فأظلت وسكبت الماء، فملأوا ما معهم، ثم ذهبوا رضي الله عنهم وجاوزوا العسكر، أي انطلقوا إلى تبوك. هذه الغزوة متى كانت؟ معلوم أنها من آخر غزوات النبي عليه السلام، بل هي آخر غزواته، وكانت في السنة 9 في شهر رجب من سنة 9 بعد رجوعه من حصار الطائف، لما رجع من حصاره للطائف بقرابة 6 أشهر ذهب إلى تبوك عليه الصلاة والسلام، وكان خروجه من المدينة عليه الصلاة والسلام في يوم الخميس، كان خروجه يوم الخميس. ولهذا جاء في البخاري من حديث كعب بن مالك قال رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوري في هذه الغزوة، ما كان عليه الصلاة والسلام في غزواته الأولى إلا يوري، بمعنى يظهر للناس أنه يريد جهة الشمال وهو يتجه إلى الجنوب، أو يريد شرقا وهو يذهب غربا، فكان هذه التوية من باب أن الحرب خدعة، فهذه الغزوة لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، ولم يوري، بل بين وجهته وأنه سينطلق إلى قتال الروم وسينطلق إلى تبوك عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال كعب بن مالك كما في الصحيحين: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كان غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، استقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل غزو عدو كثير، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، أخبرهم بوجهه الذي يريد، لم يوري عليه الصلاة والسلام، بل أخبرهم أنه يريد تبوك ويريد قتال الروم ونصارى العرب. وقد يقول أيضا قائل: ما هو سبب هذه الغزوة؟ لماذا اتجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الروم؟ ولماذا خرج إلى تبوك؟ ذكر العلماء عدة أسباب. علماء السير والمغازي ذكروا لهذه أو سبب هذه الغزوة ثلاثة أسباب. قالوا: السبب الأول ما جاء عند الطبراني من حديث عمران بن حصين، أن عثمان رضي الله عنه شهد غزوة تبوك وشهد جيش العسرة، فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة وأمر بالقوة، كانت نصارى العرب قد كتبوا إلى هرقل. هذا هو السبب، أن نصارى العرب كتبوا إلى هرقل. ماذا قالوا له؟ قالوا له: إن هذا الرجل الذي خرج، ويقصدون محمدا عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل الذي خرج يمتحل النبوة قد هلك، وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم، فإن كنت تريد أن تلحق دينك فالآن فابعث رجلا، فابعث إلينا. فبعث لهم هرقل رجلا عظيما ومن عظمائهم يقال له الضناد، وجهز معه 40,000 من المقاتلين. فقالوا: بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن هرقل أخرج جيشا فيه 40 رجل أو قوامه 40,000، فخرج عليه الصلاة والسلام لأصحابه وصعد المنبر ودعا الناس للقتال، حتى أنه جاء في الرواية أنه لما صعد المنبر عليه الصلاة والسلام قال لهم: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. إذن السبب الأول أن هرقل تجهز، وأنه بلغه أن محمدا عليه الصلاة والسلام ومن معه في المدينة قد أصابهم العسر والشدة، وأصابهم كذلك القحط، فأرادوا أن يستغلوا هذه الفرصة لقتاله عليه الصلاة والسلام. لكن هذا السبب لا يصح، فالإسناد عند الطبراني فيه رجل يقال له العباس بن الفضل، وهو منكر الحديث كما قال ذلك أبو حاتم، بل قال أبو زرعة أنه لا يصدق. إذن الحديث لا يصح، ضعيف، بل هو ضعيف جدا. إذن هذا السبب لم يأتي إلا من هذا الطريق. السبب الثاني ما ذكره البيهقي في كتابه دلائل النبوة، فقد ساق بإسناده عن عبد الرحمن بن غم أن اليهود أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له: يا أبا القاسم، إن كنت صادقا أنك نبي فالحق بالشام، فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء. قالوا: فالنبي عليه الصلاة والسلام صدق ما قالوا فغزى تبوك، خرج إلى تبوك ولا يريد إلا الشام. فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى تبوك أنزل الله عز وجل عليه آيات من سورة الإسراء، من سورة بني إسرائيل، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره ربه بالرجوع إلى المدينة، وقال له: فيها محياك ومماتك، ومنها تبعث يا رسول الله. ثم أنزل عليه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى أن أنزل عليه عليه الصلاة والسلام: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكل هذه في سورة الإسراء. فرجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ثم أمره جبريل عليه السلام وقال له يا رسول الله سر ربك عز وجل فإن لكل نبي مسألة. وكان جبريل ناصحا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا له كما جاء في الرواية. فقال له يا جبريل ما تأمرني أن أسأله، ما تأمرني أن أسأله؟ قال له قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قالوا هذه الآيات كلها نزلت في رجوعه من تبوك عليه الصلاة والسلام، وهذا السبب أيضا لا يصح فهو ضعيف، لأنه مرسل ومع إرساله في سنده رجل ضعيف وهو أحمد بن عبد الجبار العطاردي، فهذا الرجل ضعيف والإسناد مرسل والمرسل ضعيف، وفيه نكارة أيضا في متنه. لماذا؟ لأن هذه الآيات مكية نزلت في مكة وهي سورة الإسراء، وهذه الغزوة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام في المدينة. ولهذا قال ابن كثير لما ذكر هذه الأسباب قال قيل نزلت في اليهود، حكاه بصيغة التمريض، قيل نزلت في اليهود إذ أشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكن الشام بلاد الأنبياء وترك سكن المدينة، وهذا القول ضعيف. هكذا يقول ابن كثير، وهذا القول ضعيف لأن هذه الآية مكية وسكن المدينة بعد ذلك، وقيل إنها نزلت بتبوك وفي صحته نظر. هذا السبب الثاني. السبب الثالث قالوا أنه خرج عليه الصلاة والسلام ليثأر لجعفر بن أبي طالب، لأن جعفرا رضي الله عنه قتل في مؤتة، قتلته الروم، ومؤتة كانت قبل تبوك، كان في السنة الثامنة، في أول السنة الثامنة، فقالوا غزا النبي عليه الصلاة والسلام تبوك حتى يثأر ويأخذ ويطلب بدم جعفر بن أبي طالب. هذا الكلام أيضا لا يصح ولا دليل عليه ولا مستند في ذلك، ولم يذكره إلا اليعقوبي وهو من الكتاب في السيرة، وهذا الرجل معروف أنه متشيع، فبسبب ميله إلى التشيع ذكر ذلك، وإلا هذا أيضا لا دليل عليه. ولهذا ما أجمل ما قاله ابن كثير رحمه الله. قال ابن كثير فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال الروم لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. إذن هذا هو السبب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمر الجهاد قد استقر، فخرج يجاهد الكفار وبدأ بالروم لأنهم من أقرب الناس إليه لا سيما وهم أصحاب كتاب، والله عز وجل يقول في الآية قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. في هذه الغزوة حصل كما ذكرنا العسر، وسميت غزوة العسرة، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه على الصدقة، فقد جاء أن عثمان رضي الله عنه كان من أشد الصحابة نفقة في هذه الغزوة، وكان الصحابة يبادرون إلى النفقة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا لما حاصره المنافقون والخوارج رضي الله عنه أعني عثمان قال لهم ألستم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم، وهذا في صحيح البخاري. في جامع الترمذي قال لهم أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي، فقالوا اللهم نعم. وفي مسند أحمد من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فصبها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ويرددها مرارا عليه الصلاة والسلام. إذن هذه النصوص فيه أن عثمان رضي الله عنه قدم مالا. وكان أيضا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من المتصدقين، وممن تصدق أيضا من ماله عمر، وقد كانوا من أغنياء الصحابة لا سيما عبد الرحمن بن عوف. الصحابة أيضا كانوا يبادرون لكن لم يسلموا من غمز المنافقين، فقد كان الصحابي يأتي بالصدقة اليسيرة فيضحكون ويقولون إن الله لغني عن هذه، وإذا جاء الصحابي بالصدقة الكثيرة قالوا هذا مرائي، هذا مرائي. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فالأول يلمزونه بأنه أتى بالشيء اليسير الذي لا قيمة له ولا أثر له، فالله غني عن هذا الشيء اليسير. والثاني أو الآخر يلمزونه بأنه مرائي وأنه ما جاء بالصدقة الكثيرة إلا طلب الرياء. فأنزل الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. ولهذا في صحيح البخاري جاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فأنزل الله هذه الآية، أنزل هذه الآية فيهم. وفي صحيح مسلم أن أبا خيثمة الأنصاري رضي الله عنه هو الذي تصدق بالصاع، تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. وجاء عند الطبري أن عبد الرحمن بن عوف تصدق بأربعة آلاف، حتى أو قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن عنده أربعة آلاف، يا رسول الله إن عندي أربعة آلاف، ألفين ألفين أقرضهم الله وألفين لعيالي. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال له بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت. فقالوا جاء رجل آخر من الأنصار وقال يا رسول الله إن عندي صاعين من تمر، صاعا لربي وصاعا لعيالي. فلمزه المنافقون، لمزوه وقالوا ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء، أولم يكن الله غنيا عن صاع هذا، فغمزوا هذا ولمزوا الآخر كذلك. فأنزل الله هذه الآية. وجاء عند البيهقي أيضا كذلك من حديث رجل من الأنصار رضي الله عنه وقالوا أنه هو علبة ابن زيد، قالوا أنه جاء وما وجد شيئا يتصدق به، فقال إني قد تصدقت بعرضي، تصدقت بعرضي، اللهم إنه ليس لي مال أتصدق به، فأيما رجل من المسلمين نال من عرضي شيئا فهو عليه صدقة. قالوا فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فكان من الغد، فقال أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فقام علبة رضي الله عنهم فقال أنا يا رسول الله، قال قد قبل الله صدقتك. هذا جاء في غزوة تبوك لكنه لا يصح، وقد ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نتائج الأفكار. على كل حال لضعف الحال وللعسرة الشديدة النبي عليه الصلاة والسلام كان يرد أناسا من أصحابه يريدون الجهاد ويريدون القتال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد ما يحملهم عليه فكان يردهم. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن وهو يخبر عن هؤلاء ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد ما يركبهم عليه فردهم، ولهذا عرف هؤلاء بالبكائين، ومنهم مجموعة كبيرة كان الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة إذا مر على أحد من هؤلاء الذين عرفوا بالبكائين ينص ويقول وكان من البكائين، فإذا قال وكان من البكائين يقصد به ما حصل في غزوة تبوك أنهم بكوا رضي الله عنهم، بكوا حين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء الأشعريون اليمنيون وأرسلوا أبا موسى الأشعري إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحملهم، وطلبوا منه أن يركبهم، فجاء أبو موسى وقال يا رسول الله احملنا، وفي بعض الروايات يقول إني أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في نفر من الأشعرين نستحمله، يعني نطلب منه أن يحملنا على الخيل أو على الإبل حتى نقاتل معه، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. ثم أتي لرسول الله عليه السلام بنهب من الإبل، يعني جيء له بمجموعة من الإبل، فسأل عن الأشعريين وقال أين النفر الأشعريون، فأمر لهم بخمس، قال لهم خذوا هذه اركبوا عليها. فذكروا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له لقد حلفت يا رسول الله، يعني قد سألناك فحلفت أن لا تحملنا، أفنسيت؟ وكأنهم يقولون له اليمين أليس حقها أن تكفر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ قال لهم لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفي الصحيحين أنه كان غضبانا عليه الصلاة والسلام، كان غضبانا حتى إنه لما جيء له قال أبو موسى فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا، قال ما عندي ما أحملكم عليه. وهؤلاء أيضا شاركهم أناس آخرون حبسهم العذر لم يحضروا هذه الغزوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم في هذه الغزوة، وذلكم ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة تبوك ودنا من المدينة قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة، حبسهم العذر. هذا حصل في غزوة تبوك عند رجوعه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الناس جميعا في هذه الغزوة، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ولم يتخلف إلا أهل النفاق، وتخلف قليل من الصادقين رضي الله عنهم ككعب بن مالك وصاحبيه، وسيأتي الكلام حولهم. ولهذا قال كعب رضي الله عنه أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا بنفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، يعني ما تخلف إلا أهل النفاق أو رجل حبسه العذر من الضعفاء أو من المرضى أو غير ذلك أو إلى غير ذلك. المنافقون على عادتهم في التشويش وإثارة الفتن فقد كانوا يثبطون الناس ويخذلونهم حتى لا يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذلكم ما أخبر الله عنهم، قال الله عز وجل في القرآن فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ولهذا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى رجل من المنافقين بل هو رأس من رؤوسهم وهو الجد بن قيس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر، يعني اخرج معنا حتى نقاتل الروم وهم بني الأصفر، فقال يا رسول الله يا رسول الله أوتأذن لي أوتأذن لي ولا تفتني، يعني يعتذر. فلماذا يعتذر؟ قال فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. يعني هو يعتذر لأنه لا يستطيع أن يصبر على النساء، فهل هذا هو العذر؟ وهل هذا يقال له عذر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه وقال له في بعض الروايات قد أذنت لك، فقالوا نزلت فيه هذه الآية وهي قول الله عز وجل ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. يخشى الفتنة من نساء بني الأصفر، وليس الأمر كذلك، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والرغبة بنفسه عن نفسه كان أعظم مما يزعمه هذا المنافق. لكن هذا الأثر أو هذا الحديث لا يصح، هو ضعيف، لكن ذكروه العلماء وأيضا أهل التفسير عند قوله تعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل هؤلاء على ظواهرهم ولا يتعرض إلى بواطنهم، فكان يأذن لهم كلما جاء منافق يعتذر أو شخص منهم أذن له النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل لنبيه قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ولم يكتف المنافقون بذلك، بل ذكر ابن هشام رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت رجل من اليهود يقال له سويلم اليهودي، وكانوا يثبطون الناس في غزوة تبوك، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إليهم طلحة ابن عبيد الله وأرسل معه نفرا من أصحابه وأمرهم أن يحرقوا عليهم بيت سويلم، ففعل طلحة. هذا ذكره ابن هشام رحمه الله بغير إسناد. ولم يكتفي المنافقون بهذا، بل قاموا ببناء مسجد للضرار والتفريق بين المؤمنين وللفتنة. قال الله عز وجل عن هذا المسجد والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ولهذا ذكر الطبري رحمه الله في تفسيره أن ابن عباس رضي الله عنهم في هذه الآية قال رضي الله عنه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا قال هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا، فقال لهم أبو عامر ابنوا مسجدكم واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. قالوا فلما قال ابن عباس فلما فرغوا من مسجدهم فلما فرغوا من بناء هذا المسجد جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فماذا قالوا له؟ قالوا له يا رسول الله إننا قد فرغنا من بناء المسجد فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. قالوا فأنزل الله عز وجل هذه الآيات التي قرأناها. ولهذا الله يقول لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي هذا البنيان الذي بناه المنافقون وبنوه مضارة لمسجد قباء شكا ونفاقا ماكثا في قلوبهم والعياذ بالله، إلا أن تنقطع هذه القلوب بقتلهم أو بموتهم أو بندمهم وتوبتهم إذا تابوا إلى الله عز وجل. لكن أن لهؤلاء المنافقين أن يتوبوا إلا أن يشاء الله عز وجل، وهم الأعداء الحقيقيون لرسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم تهيأ للخروج وتهيأ الناس معه، وترك النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب على أهل المدينة. فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى تبوك واستخلف عليا جاء إليه علي وقال يا رسول الله أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي، لأن هارون عليه السلام تركه موسى وذهب إلى ربه، والنبي عليه الصلاة والسلام شبهه بهذا أو بهذه المنزلة، إلا أن هارون نبي وعلي رضي الله عنه ليس بنبي، فإنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ممن تخلف في هذه الغزوة الثلاثة الذين ذكرهم الله في القرآن، وسيأتي الكلام حول حديث الثلاثة. ممن تخلف أيضا أبو خيثمة رضي الله عنه، لكن هذا التخلف كان يسيرا ثم أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولحق برسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد جاء عند الطبراني قال أبو خيثمة تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حتى مضى، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام خرجه وأصحابه. قال فدخلت حائطا فرأيت عريشا قد رش بالماء ورأيت زوجتي، فقلت ما هذا بالإنصاف، هو يخاطب نفسه، ما هذا بالإنصاف، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السموم والحميم وأنا في الظل والنعيم. فقام رضي الله عنه وأخذ هذه التميرات وتزود بها، ونادته زوجته فقالت له إلى أين يا أبا خيثمة؟ فقال أريد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما كان ببعض الطريق لحقه عمير بن وهب، وإذا به يمشي مع أبي خيثمة، فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ظله قال له كن أبا خيثمة، لما رآه من بعيد ورأى بياض رجل قال كن أبا خيثمة. هذا الحديث عند الطبراني بهذا السياق ضعيف لا يصح، لكن يشهد له ما جاء في صحيح مسلم. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث كعب أنه قال فبينما هو على ذلك، أي النبي عليه الصلاة والسلام، رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. كذلك حصل هذا التأخر لأبي ذر، فقد جاء عند الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود في حديث طويل قالوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كن أبا ذر، فكان أبا ذر. وجاء أنه لما قال كن أبا ذر فإذا به أبو ذر قال رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فقالوا أنه تحول في زمن عثمان إلى الربذة فعاش هناك وحده رضي الله عنه، ومر به ابن مسعود وهو الذي سمع هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام فصلى عليه ثم ذكر هذا الحديث، والحديث له شواهد، أخرجه ابن سعد في طبقاته وأحمد في المسند وعند البزار وعند ابن حبان. وكذلك ذكر ابن كثير أنه حديث مشهور في موته في الربذة سنة 32 وكان في خلافة عثمان، وأن ابن مسعود صلى عليه، بل قال الحافظ ابن حجر حول هذه القصة قصة صلاة ابن مسعود على أبي ذر، وكونه أيضا ذكر هذا الحديث عندما قال يموت وحده ويبعث وحده، قال رويت بسند لا بأس به. وحسنها أيضا صاحب كتاب الذهب المسبوك في مرويات غزوة تبوك، وهو شيخ مشايخنا الشيخ عبد القادر السندي رحمه الله. أما بالنسبة لعدد الجيش فاختلف أهل العلم في عدد الجيش الذي خرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. طائفة من أهل العلم ترى أنهم يزيدون على 10,000 مقاتل، واحتجوا بما جاء في صحيح مسلم من حديث كعب رضي الله عنه أنه قال فغزى رسول الله عليه الصلاة والسلام بناس كثير يزيدون على 10,000 ولا يجمعهم ديوان حافظ. طائفة من أهل العلم ترى أنهم 30,000، غيرهم من أهل العلم يقول 40,000، بل هناك طائفة يقول أن العدد قد بلغ 70,000. وأكثر علماء السير وعلماء المغازي يقولون الصواب أنهم 30,000، الصواب أنهم 30,000. لكن ماذا يصنعون برواية مسلم وقول كعب بن مالك يزيدون على 10,000؟ قال بعض أهل العلم لعله أراد الذين هم الفرسان، أراد الفرسان أو أراد غير ذلك، لكن الذي عليه الأكثر وعليه علماء السير والمغازي يقولون هم 30,000. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك قالوا أنه خطب الناس. وقبل أن نتكلم عن هذه الخطبة، أيضا ممن تخلف ذكروا أبا لبابة رضي الله عنه، فقد جاء عند عبد الرزاق في مصنفه أن أبا لبابة ممن تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، إلا أن هذا الإسناد الذي ساقه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، يعني هو من مراسيل الزهري، ومعروف أن مراسيل الزهري لا تصح بل هي من أضعف المراسيل. قالوا أن أبا لبابة أيضا ربط نفسه بسارية وقال والله لا أحل نفسي منها ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي. قالوا فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاما ولا شرابا رضي الله عنه، بل كان يخر مغشيا عليه، فقالوا تاب الله عليه بعد ذلك. لكن هذا لا يصح، إلا أن بعض المفسرين كالطبري وغيره رحمهم الله ذكروا عند قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، قالوا أن هذه الآية نزلت في الذين اعترفوا بخطائهم في تخلفهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتركهم الجهاد معه عليه الصلاة والسلام، وذكروا منهم أبا لبابة وآخرون اعترفوا بذنوبهم. إلا أن الحديث الذي ذكر أنه ربط نفسه هذا لا يصح لأنه مرسل، والمرسل لا يصح. وبعضهم ذكر هذه القصة أنها حصلت لأبي لبابة في غزوة بني قريظة، وأنه قد أخرج سر النبي عليه الصلاة والسلام أو حكمه في اليهود بأنه سيقتل المقاتلة ويستحي كذلك النساء، وهذا أيضا لا يصح. والذي يظهر أن هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم أنهم رضي الله عنهم الذين تخلفوا تابوا فتاب الله عليهم. بهذا القدر نكتفي، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن ما بقي من هذه الغزوة، ونذكر أيضا قصة الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.